بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا انتهينا في مدرسة كتاب أثر علم أصول الحديث في تشكيل العقل المسلم للدكتور قلدون الأحدب إلى المبحث الرابع، وهو منهجية علم أصول الحديث وتشكيل العقل المسلم. ذكر أن هناك حقائق أربعا هي من الأهمية بمكان، هي التي أكدت هذا المبدأ. أما الحقيقة الأولى فهي أن قواعد وقوانين هذا العلم انبثقت من 92 نوعا من أنواع علوم الحديث، كانت شاملة لكل أوجه احتمال القوة أو الضعف في جوانب الحديث كافة، سندا ومتنا، شمولا دقيقا متناسقا، يشكل نظرية وفلسفة نقدية كاملة. وذكرنا تفاصيل هذا. أما الحقيقة الثانية فهو أن المنهج النقدي عند علماء الحديث لم يكن منهجا تهيمن عليه النزعة الشكلية. فبعض الناس وخاصة المستشرقون يعني يزعمون أن علماء الحديث اهتموا فقط بالناحية الشكلية، بمعنى النقد الخارجي للمتن سنيد دون المتون. فمجرد أن يصح السند فكانوا يعتمدون المتون، وهذا الكلام طبعا كلام من لا يفقه شيئا في هذا العلم المبارك. فما ادعي من أن العوامل الشكلية كانت هي العوامل الحاسمة للحكم على صحة الحديث دون التعرض للمضمون أي المتون، هذا أمر غير صحيح على الإطلاق، ولا يستند على أي دليل علمي أو منطقي أو واقع تاريخي وثيق. وذكرنا أن هذه الفرية تولى كبرها جماعة من المستشرقين في مقدمتهم اليهودي الحاقد جولتزيهر، والذي أتى في هذه القضية بما يضحك العقلاء حينما قال هذا اليهودي: لا نستطيع أن نعزو الأحاديث الموضوعة للأجيال المتأخرة وحدها، بل هناك أحاديث عليها طابع القدم، وهذه إما قالها الرسول أو من عمل رجال الإسلام القدامى. فانظر إلى مبلغه من العلم، يعني هذا المسكين الجاهل يدعي أن الأحاديث الموضوعة وضعها الرسول أو جزء منها وضعها الرسول، فوضعها على من؟ فانظر إلى مثل هذا ويتكلم في الشريعة وفي نقد علم الحديث والطعن في تاريخ المسلمين. فانظر إلى مبلغه من العلم. هذا الأمر وإن كان جولتزيهر طبعا كان مطلعا اطلاعا واسعا، لكن هؤلاء المستشرقون أتوا أحيانا بما يضحك يعني الثكلة. مثلا في تفسير قوله تعالى: مثلا وترى الملائكة حافين من حول العرش، فترى أحدهم يفسرها حافين يعني حفاة الأقدام لا يلبسون أحذية، حافين يعني حافين حافين، إنما هذه حافين من حفة، حفة يعني يحوط به، لكن هذا من جهلهم. وأمثالها من الأشياء المضحكة في الحقيقة نتيجة أنهم يتدخلون فيما لا يعنيهم. أيضا هذه الفرية تلقفها بعض المنتسبين إلى العلم من المسلمين المعاصرين ونسبوها إلى أنفسهم، وهم سرقوها أصلا من المستشرقين فصاروا كلابس ثوب زور كأحمد خان وأحمد أمين وأحمد البهي ومحمود أبو ريا صاحب كتاب الفاشل أضواء على السنة وغيرهم كثيرين. فللرد على هذه الفرية وهي أن علماء الحديث اهتموا فقط أو انصب جهدهم على النقد الخارجي للحديث، النقد الخارجي يعني الاقتصار فقط على دراسة السند، فمتى ما صح السند فإنهم كانوا يقبلون المتون ولا يعرضونها للنقد العقلي أو العلمي. هذه طبعا فرية ولا أصل لها على الإطلاق، وهذا هو الهدف من هذا البحث أساسا، أثر علم وأصول الحديث في تشكيل المنهجية العقلية عند العقل المسلم. وهذه الفرية تكرر وتبعث من قبرها بين يوم ووقت وآخر من بعض الجهلة والمغرضين للطعن في السنة النبوية. كل كلام يثبت أن العقل هو الأداة الأساسية المستعملة في ضبط قواعد علم الحديث، وإن في فرق شديد بين قضية استعمال العقل في الحكم على الحديث وبين قضية تقديم العقل على أخبار الوحي. هذه قضية وذي قضية أخرى تماما. يقول هنا ردا على هذه الفرية التي ادعى فيها المستشرقون وأذنابهم أن المحدثين اهتموا فقط بالنقد الشكلي للحديث من حيث السند ولم يتعرضوا للمتن، فيرد عليهم في عدة أصول. الأول يقول اعتماد علماء الحديث طريقة نقد المتن في دراستهم لرجال الأسانيد. يقول إن النقد الخارجي للأحاديث أي نقد الأسانيد والذي عابه العائبون وسموه شكليا يتصل اتصالا وثيقا بالنقد الداخلي، لأن إثبات ثقة الرواة وكونهم جديرين بالثقة لا يثبت بمجرد عدالتهم وصدقهم. مش مجرد أن الراوي يكون ثقة يعني وعدل بيقبلوا روايته، لابد أيضا من مرحلة أخرى بيتم اختبار مروياته، المرويات التي رواها بعدما عرفنا أنه عدل وثقة بتعرض على روايات الثقات الآخرين المعروفين بالضبط والإتقان، وتعرض أيضا من جديد المتون على أصول وقواعد هذا الدين ومقاصده، وتعرض أيضا على صريح العقل والتاريخ الثابت، فما كان موافقا قبل وما كان مخالفا رد. فنجد عند نقاد الحديث في كتب الجرح والتعديل نفي تضعيف الرواة من خلال مروياتهم، وتضعيف كثير من الرواة من أجل مروياتهم، واتهام كثير من الرواة بالوضع والاختلاق من أجل مروياتهم. ما يروونه ومحتوى ومضمون المتن يؤثر أيضا في قبول روايتهم من رفضه، بل إن اعتناء المحدثين بالإسناد، هل كان اعتناء بالإسناد لحد ذاته أم أن الإسناد كان وسيلة لمصلحة المتن؟ فالإسناد خادم للمتن أساسا، فاعتناء المحدثين بالإسناد لم يكن لذاته بل لمصلحة المتن. فمتى كان رواة الحديث من الثقات الأثبات كان الاطمئنان إلى صحة ما نقوله أكثر ابتداء. ولا شك أنك إذا كان شخص تعرفه بالصدق والعدالة والضبط والحفظ والإتقان وكذا، إذا تكلم فإنك تقبل عليه بنوع من الثقة، لأن الأصل فيه تستصحب الأصل فيه أنه ضابط ويتحرى ودقيق وكذا وكذا. نفس الشيء الذي أصل فيه الكذب وعدم التحري ونحو ذلك، أيضا حينما يتكلم الانطباع بيكون إيه؟ الريبة فيما يذكره. هذا فيما يتعلق بالأصل الأول. أما الأصل الثاني فقد ذكر فيه أيضا قضية عدم التلازم بين صحة السند وصحة المتن. لا يوجد تلازم، يعني مش معنى أن السند يكون صحيح يبقى لازم المتن يكون صحيحا. فعلماء الحديث احتاطوا في هذه المسألة وقالوا إنه لا تلازم بين صحة السند وصحة المتن، وكذلك العكس أيضا لا تلازم بين ضعف السند وضعف المتن، فقد يصح الإسناد ولا يصح المتن، وقد لا يصح الإسناد ويصح المتن من طريق أخرى. وذكرنا في ذلك كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن إذ قد يكون شاذا أو معللا. وأيضا قال ابن القيم وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحة الحديث، فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور، يعني صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث لكن ليست هي الشرط الوحيد. يقول إنما يصح بمجموع أمور، منها صحة سنده، ثانيا انتفاء علته، ثالثا عدم شذوذه ونكارته، وألا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم. من قبل ابن القيم قال أيضا ابن الجوزي وقد يكون الإسناد كله ثقات ويكون الحديث موضوعا أو مقلوبا أو جرى فيه تدليس، وهذا أصعب الأحوال ولا يعرف ذلك إلا النقاد. والمطالع لكتب الرجال والتخريج وغيرها يجد عشرات الأحاديث التي وصفت أساندها بالصحة وفي متونها نكارة أو شذوذ جعلت بعض النقاد يحكمون عليها بالرد، ولم يشفع لها صحة أساندها ولا ثقة رجالها. ذكرنا الحديث المشهور للأسف في بعض الكتب عن علي رضي الله عنه حينما اشتكى إلى النبي كما يزعم هذا الحديث الموضوع، كما اشتكى أنه لا يستطيع حفظ القرآن الكريم أو يتفلت منه القرآن، فقال وأفلا أعلمك كلمات تثبت ما تعلمت في صدرك؟ فقال أجل. قال إذا كانت ليلة الجمعة فقم بأربع ركعات تقرأ فيهن بياسين والدخان وتنزيل السجدة وتبارك ثم تدعو، ذكر الدعاء الطويل المعروف في بعض الكتب. فانظر إلى الإمام الذهبي كيف علق على هذا الحديث، يقول وهو مع نظافة سنده حديث منكر جدا في نفسي منه شيء، والله تعالى أعلم. لأن علماء الحديث من كثرة معاشرة هذا العلم ومن كثرة ممارسته تتولد في قلبه نوع من الملكة، ملكة وإحساس، يعني غالبا يكون صادقا من كثرة ممارستهم لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نفس الحديث أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله هذا حديث منكر شاذ، أخاف لا يكون موضوعا، وقد حيرني والله جودة سنده. فهذا أرمذج لأن السند مقبول لكن متن الحديث فيه نكارة. وقال الحافظ المنذري في هذا الحديث أيضا طرق أسانيد هذا الحديث جيدة ومتنه غريب جدا، الله أعلم. إذن هذا نقد أهل للمتن مع صحة الإسناد. كذلك الحديث الذي في صحيح مسلم في خلق الأرض في سبعة أيام، مع أن القرآن الكريم يفيد أن خلق السماوات والأرض معا كان في ستة أيام، ولذلك حكم العلماء على هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم بالشذوذ، وبيّنوا أن في بعض ألفاظه غلطة كما قال ابن البيهقي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير. إذن هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث تعلق النقد الداخلي والخارجي بكليته في علم الجرح والتعديل وعلم العلل. النقد السند أو نقد المتن أو النقد الخارجي والنقد الداخلي كلاهما مرتبط ارتباطا وثيقا ويتعلق تعلقا شديدا بعلم الجرح والتعديل وعلم العلل. يقول إن علوم الحديث كلها تعود في نظري إلى علمين اثنين هما قاعدة علم أصول الحديث وهما ركنه، الأول علم الجرح والتعديل والثاني علم العلل. وثمة أمور تتعلق بهذين العلمين تجلي غاية التجلية ما نحن بصدده من الحديث عن الحقيقة الثانية، وهي أن المنهج النقدي عند علماء الحديث لم يكن منهجا تهيمن عليه النزعة الشكلية مما كان له كل الأثر في تشكيل العقل المسلم. نبدأ بما يتعلق بعلم الجرح والتعديل. فالجرح وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. أما التعديل فهو وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته. فعلم الجرح والتعديل علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم وعن مراتب تلك الألفاظ، الألفاظ التي تستعمل في الجرح أو في التعديل. هذا العلم كما هو بين يتجه صوب النقد الخارجي وهو السند، واضح؟ بيتجه النقد الخارجي اللي هو نقد السند. الأمر الأول الذي نريد إظهاره والتأكيد عليه هنا هو ما جاء على لسان العلامة الناقد العالم الكبير الملقب بذهبي العصر، وهو العلامة المبارك عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تعالى، توفي سنة 86 و300 وألف. قال رحمه الله تعالى ليس نقد الرواة بالأمر الهين. ليس نقد الرواة بالأمر الهين. إيه أشهر كتاب للشيخ المعلمي اليماني؟ التنكيل، بيرد فيه على مين؟ على أباطيل الكوثري. يقول رحمه الله ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لابد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية، خبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب والموقعة في الخطأ والغلط. ثم احتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي، متى ولد وبأي بلد، وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والتحفظ، ومتى شرع في الطلب، ومتى سمع، وكيف سمع، ومع من سمع، وكيف كتابه. ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يحدث عنهم هذا الراوي، وبلدانهم ووفياتهم وأوقات تحديثهم وعاداتهم في التحديث. ثم يعرف مرويات عن الناس عنهم، ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبر بها، إلى غير ذلك مما يطول شرحه. ويكون مع ذلك متيقظا مرهف الفهم دقيق الفطنة مالكا لنفسه لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر ثم يحسن في حكمه فلا يجاوز ولا يقصر. انتهى كلامه. لهذا كله ندرك لماذا قال الإمام الناقد علي بن المديني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 34 و200، قال: التفقه في معاني الحديث نصف العلم. التفقه في معاني الحديث المتن نفسه، التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم، علم الجرح والتعديل. وقد قام علماء الجرح والتعديل بنقد كل راو صدر منه خطأ أو ضعف أو تخليط أو اضطراب أو تزيد أو سهو أو نسيان، سواء كان ذلك الراوي لهم أبا أو أخا أو ابنا أو قريبا أو صديقا، لا يمنعهم في ذلك شجنة رحم ولا غيرها، فكان ذلك عنوان صدق ديانتهم ونزاهتهم وأمانتهم، وعنوان غلاء الحفاظ على السنة لديهم، وأنها عندهم أي السنة أغلى من الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد، فكانوا بحق مضرب المثل في هذا، وليسوا بالمعصومين، ولكن كان الغالب عليهم أهل الصدق والتقوى. كان علي بن المديني إذا سئل عن والده قال: سلوا عنه غيره، فأعادوا عليه فقال: هو الدين، إنه ضعيف، ضعيف الرواية أو ضعيف الحفظ. في أبيه كان إذا سئل عن والده قال: سلوا عنه غيري، فأعادوا عليه فقال: هو الدين، لمسألة الدين وسنة، هو الدين، إنه ضعيف. فانظر كيف جرح أباه في سبيل المحافظة على السنة الشريفة. وكان وكيع ابن الجراح لكون والده على بيت المال يقرن معه غيره إذا روى عنه، فلا يروي عنه مفردا لكن يقرن معه غيره لأنه كان أباه على بيت المال. وقال أبو داود السجستاني صاحب السنن: ابني عبد الله كذاب، يحذر من الرواية عن ابنه، ابني عبد الله كذاب. وقال زيد ابن أبي أنيسة: لا تأخذوا عن أخي، يعني يحيى، المذكورة بالكذب. أما الأمر الثاني فهو أن علم الجرح والتعديل قد حقق التواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة مما كان له كبير أثر في تشكيل العقل المسلم، حيث إنه من المعلوم أنه كان بين رواة الحديث ورجاله من جنح به الهوى أو تلبس ببدعة من البدع مما يخالف الثابت والمحكم من نصوص الدين وقواعده المحكمة الكلية. فترى علماء الجرح والتعديل قد أتوا على هؤلاء الرواة جميعا ونبهوا على ما تلبسوا به، ذكروا هذا بأنه كان خارجيا، هذا كان كذا، من الألوان البدع والأهواء، بيد أنهم تحملوا عنهم علم الحديث والرواية ما توفرت فيهم العدالة صدقا وأمانة وأخلاقا، وكان الحفظ والضبط والإتقان صفة لهم، وردوا عليهم ما جنحوا إليه من الأهواء والبدع، فكانوا على غاية النصفة والحق والاعتدال. قال العلامة المصلح الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى: كان من أعظم من صدع بالرواية عنهم، يعني عن المبدعين، الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وجزاه عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء، فخرج عن كل عالم صدوق ثبت من أي فرقة كان حتى ولو كان داعية، وملأ مسلم صحيحه من الرواة الشيعة. طبعا الشيعة مش بالاصطلاح المتأخر الإمامية، لا، الشيعة بالاصطلاح في القرن الأول يعني أو في الصدر الأول. فكان الشيخان عليهما الرحمة والرضوان بعملهما هذا قدوة الإنصاف وأسوة الحق الذي يجب الجرج عليه، لأن مجتهدي كل فرقة من فرق الإسلام مأجورون أصابوا أو أخطأوا بنص الحديث النبوي. ثم تبع الشيخين على هذا المحققون من بعدهما، حتى قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لا ترد رواية كل من كفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. قال ابن حجر: المعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. يقول الدكتور خلدون الأحدب: وما ذهب إليه البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة من الرواية عن المبتدعين المعروفين بالصدق والضبط، ولا سيما الرواة اللي هم من أي فرقة؟ الخوارج بالذات، لأن الخوارج أصل عندهم من المعصية تخرجه من الملة. فهل يتصور أن واحد من الخوارج ملتزم ببدعته هيرتكب ما يعتقد به أنه يكفر به ويخرج من الإسلام؟ فلذلك لا تجد الكذب في الخوارج الأصل، يعني أنه لا يكذبون الرواة، لكن بعكس الشيعة الأصل فيهم الإيه؟ الكذب. هم أكذب خلق الله، الرافضة أكذب خلق الله. يقول: وما ذهب إليه البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة من الرواية عن المبتدعة المعروفين بالصدق والضبط والذين لم يكن ما بدعوا من أجله مما يكفر به يقينا، لم يكن بدعا ابتدعوه من عند أنفسهم، إنما كانوا في ذلك مقتفين لهدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم، يعني المبتدعة، اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم. هم علماء الحديث لما قبلوا رواية بعض أهل البدع بهذه الشروط كانوا مقتفين أثر الصحابة، حيث إن الصحابة منهم من اشتهر بقبول أخبار الخوارج وشهادتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأى من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة وروايتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليه. يكون الحديث بيرد على مذهبه والمخالفون سوف يتمسكون بهذا الحديث في الرد عليه، ومع ذلك يروي الحديث، فهذا لا شك يعطي نوع من الثقة في أمانة هذا الراوي وأنه لا يتبع الهوى. ثم ذكر رحمه الله أسماء رواة احتج بهم وهم منسوبون إلى مذاهب عقديات مختلفة. قال: دون أهل العلم قديما وحديثا رواياتهم، أي المبتدعة، واحتجوا بأخبارهم، فصار ذلك كالإجماع منهم، وهو أكبر الحجج في هذا الباب، وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب. هذا فيما يتعلق بالأمر الثاني، وهو أن علم الجرح والتعديل أحدث نوع من التواصل بين الفرق الإسلامية المختلفة. أما الأمر الثالث فهو أن علماء الحديث لم يقفوا عند علم الجرح والتعديل الذي يهتم بأحوال الرواة من حيث الحكم عليها بالقبول والرد ووصفهم بأوصاف الثقات العدول أو المجروحين والمتروكين، إذ إن مهمة علم الجرح والتعديل كما علمت الخلوص إلى حكم عام على كل راو من رواة الحديث، بل تجاوزوا ذلك إلى البحث التفصيلي في أحوال الثقة ورواياته، يعني لم يقتصروا فقط على إصدار حكم عام على كل راو من رواة الحديث، لكنهم حتى الثقات، الناس اللي هم ثقات من الرواة اللي هم المفروض تقبل أخبارهم، لا ده هم دخلوا بعد كده في فن آخر يتولى البحث التفصيلي في أحوال الثقة ورواياته، لأن الثقة لا يكون على وتيرة واحدة في كل أحيانه ورواياته. ولذلك هذا الدور بقى بعد ما بيكون هو ثقة بيأتي الكلام فيه في علم علل الحديث، في حين يفرغ علم الجرح والتعديل من الحكم على الرواة وبيصدر بقى حكما عليه بألفاظ الجرح أو التعديل المعروف. حتى لو كان بقى ثقة مش بينتهي الأمر، بيجي بقى دور علم آخر، يعني خطوة الجرح والتعديل دي هي خطوة سابقة يليها مباشرة علم علل الحديث. فعلم العلل يبدأ من حيث انتهى علم الجرح والتعديل، فيبحث عن كيفيات الرواية وأحوالها وموافقاتها ومخالفاتها. والحديث المعل أو المعلول خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، من حيث السند سند نظيف تماما وظاهر الخبر السلامة، لكن بعد التفتيش الدقيق بعد عرضه داخل معمل علل الحديث يكتشف فيه علة قادحة. فهذا العلم اللي هو علم علل الحديث، يعني هذا الجاهل كولزيهر وأمثاله من المستشرقين أو أذنابهم من البني جلدتنا نقول لهم إن كان أنتم تنتقدون علم الحديث لأنه علم إن اهتم فقط بالنقد الشكلي الخارجي للأسانيد دون المتون، فما هو موضوع علم العلل؟ علم العلل موضوعه الإيه؟ المتن. بتنتهي المرحلة الأولى في علم الجرح والتعديل بالحكم على الرواة، لكن تأتي المرحلة الثانية وهي نقد المتن، تفتيش في المتن. لا يسلمون بسهولة للخبر الذي ظاهره السلامة حتى يفتشوا ويعرضوه على علم العلل، فإذا اطلع على علة فهذه يعل بها الحديث. إذن هذا العلم، علم العلل، يتجه في جملته صوب النقد الداخلي وهو المتن. لقد تنبه علماء الحديث إلى أن الراوي الثقة وهو العدل الضابط قد يقع منه الخطأ والوهم. في أمر مهم جدا في بالنسبة للقضية التي نتناولها، قضية علم الإسناد وعلم نقد الحديث، والهمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في قلوب علماء الحديث الشريف بالذات في العصور الأولى، عصور التدوين، هذه فيما أعتقد من أعظم علامات أن الإسلام دين الحق. دي من أعلام النبوة، ودي مرتبطة ارتباطا وثيقا جدا بإقامة الحج على العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى سخر علماء الحديث وسخر هؤلاء الذين كان لهم جهاد طويل في المحافظة على السنة، لأن السنة واحد. ويمكن هذا موضوع قوي، موضوع مهم جدا، لكن أنا أشير إلى إشارة، يعني لازم الناس اللي بتكلم مع غير المسلمين في دعواتهم الإسلام لابد من أننا نستثمر نقاط الضعف عند المخالف. فمين المخالف اللي له شأن؟ يعني بالنسبة لما نتكلم على الأديان فيش غير اليهود والنصارى، لأن الباقي وثنيون لا كتاب لهم. لكن الموجودين الآن في الكرة الأرضية ممن ينتسبون إلى دين وإن كان قد حرف هم اليهود والنصارى. هل تعرفون أنه لا يمكن أن تثبت نبوة موسى ولا عيسى عليه السلام ولا سائر الأنبياء، ولا يمكن أن يثبت أن في كتاب اسمه الإنجيل والتوراة إلا من خلال الإسلام؟ يعني حتى اليهود والنصارى ده لو الناس بتحكم القواعد العلمية الدقيقة، وفي دراسات قوية جدا أرجو أن يأتي يوم الأيام نعطي هذا الموضوع حقه، لأن هذا موضوع أساسي جدا وله علاقة وثيقة بهذا الذي نناقشه. فلما تيجي تدور على أسانيد التوراة والإنجيل لا يوجد، لا توجد رواية واحدة مسندة إلى المسيح عليه السلام أو إلى موسى عليه السلام، ما فيش رواية، انقطعت الأسانيد تماما، لا يوجد أي إسناد، بل إن أصول هذه الكتب أيضا لم يعثر عليها، الأصول الحقيقية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فلا يوجد وسيلة إطلاقا للتثبت من رسالة المسيح ورسالة موسى عليهما السلام إلا من خلال أن القرآن، الكتاب المتواتر المقطوع بنزوله من عند الله عز وجل المروي بالتواتر الذي تكفل الله بحفظه، هو الذي يتضمن إثبات التوراة والإنجيل وإثبات موسى وعيسى. فلا يستطيعون عقلا، بل تعصب كلام الجاهل موجود ويدعون كتابهم محفوظ إلى آخر هذا الدجل، لكن عند التفتيش هم مفتقرون إلى الإسلام، لأنه لا يوجد دليل علمي يعتمد على الإسناد يثبت صحة نبوة المسيح أو نبوة موسى عليه السلام إلا عن طريق القرآن فقط، لأن القرآن هو الذي شهد بهذه الحقائق وأقر بنبوة هذين النبيين الكريمين. دي نقطة ضعف شديدة جدا عند من يعقل، الغوغاء ما يبالون بمثل هذا، لكن من يعقل بينبهر حينما يرى هذا أقوى سلاح علمي في الإسلام حتى تبقى حجة الله قائمة على البشرية إلى أن تقوم الساعة، كان علم الإسناد، حفظ القرآن بالتواتر ولا شك في حرف واحد من حروف القرآن الكريم في ثبوته، ولا يجادل في هذا أحد إلا الرافضة قتله الله. أما السنة فأيضا حفظت السنة عن طريق هذا الجهاد الذي جهده علماء الحديث وضحوا فيه بكل شيء. لماذا؟ لأن دي مهمة مقدسة، حفظ السنة لتقوم الحجة على كل جيل من أجيال البشرية. من أراد الوصول الحق يستطيع أن يصل إليه بالأسانيد. فيعني شوف، إحنا عندنا مئات الآلاف، إذا هنتكلم على السنة فقط، مئات الآلاف من الرواة يروون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد له ملف في كتب الجرح والتعديل، وكل حديث له بحوث في علم العلل. وهذا النشاط الهائل الذي قام به المسلمون في هذا المجال، يعني ما يوجد حديث بنثبته ونحتج به إلا وخضع لسلسلة طويلة جدا من الإجراءات والتفتيش والتدقيق والبحث حتى نحكم في الآخر ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده احنا مش بنتكلم على القرآن. فلما تيجي تقارن الإنجيل والتوراة مش بالقرآن بقى، نقارنهم بالسنة. يعني احنا حتى عندنا أحاديث ضعيفة، في أحاديث باطلة لا سند لها، دي الباطل الذي لا أصل ولا سند له، لكن عندنا كمان مئات الآلاف من الأحاديث الضعيفة والموضوع، خلينا في الضعيفة، لكن في رواة على الأقل، في رواة ولا ما فيش؟ حتى الأحاديث الضعيفة في رواة بنطعن في بعضها، هم ما يوصلوش حتى في طريقة إثبات إسناد كتبهم حتى لسلسلة من السلسلة الضعيفة الثلاثة الضعيفة عندنا. فدي نقطة جوهرية جدا، وأنا أتعجب أنه لا يسلط عليها الضوء بالدرجة التي تستحقها، لأنها معجزة باهرة. والله سبحانه وتعالى حينما تكفل بحفظ القرآن ده، هذه في حد ذاتها أيضا معجزة قاهرة لكل المخلفين لدين الإسلام، حينما يقول الله سبحانه وتعالى ويستعمل كل ما أمكن من صفات التوكيد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شوف التوكيد، كم توكيد في الآية القصيرة هذه، ضمان إلهي وتحدي. هل يستطيع أحد أن يطعن في حرف واحد من القرآن الكريم؟ لا يستطيع إطلاق، لأن الله حفظه. وحفظ القرآن يستلزم أيضا حفظ السنة. قد يقول قائل: اختلطت السنة، فيها الضعيف وفيها الصحيح وفيها الموضوع. فالجواب أنها تختلط على الجاهل، أما العالم الناقد البصير حينما يستفيد من علوم الحديث فإنه لا تختلط عليه، ولا عبرة بكلام الجاهل. المهم نعود لموضوعنا، وهذه النقطة في الحقيقة من أهم النقاط، خاصة في هذا العصر. يوجد أناس الكفار يعملون عقولهم يعني أحيانا، وهم مضللون فقط، لكن متى ما وضح لهم الحق فإنهم ينقدون إليه، لأن في رصيد فطرة ما يزال متبقيا. والغرب الآن مهووس، الغربيين في أمريكا وأوروبا بالذات في حالة من الهوس، يعني كما قلت بالأمس واحد منهم بيصرح بيقول، بيصرخ بيضج بيقول: هل أصبح العالم كله مهووسا بالإسلام؟ إسلام رغم ضعف المسلمين وحالهم البائس، ومع ذلك الإسلام بينتشر انتشارا عجيبا. يعني إن شاء الله قريبا سأتلو عليكم أوراق أتاني بها أخ فاضل بتتكلم عن انتشار الإسلام في العالم كله، على مستوى العالم كله. قطعا الإسلام أسرع الأديان انتشارا بلا خلاف بهذه الحقيقة، وجاي الإحصائيات بالأعداد من مصادر غربية، ولذلك هم في حالة فزع شديد. كل الحرب، كل التشنيع، كل التشهير، وسائل الإعلام، الاستهزاء، الحرب على المسلمين، كل هذا، ومع ذلك الناس تقبل على دين الله تبارك وتعالى. فما بالك لو أنهم أنصفوا وكفوا عن الصد عن سبيل الله بما يخترقونه وما يفعلونه. فقضية الإسناد هذه إحدى أو من أهم، لأن احنا لما نتكلم عن معجزات الرسول عليه السلام خاصة التي ثبت منها بالتواتر، نحتاج للكلام عن الإسناد. زي ما لازم تفهم اللي قدامك ده يعني إيه متواتر. يعني لا يمكن غير وارد أبدا أن يتواطأ الروع على الكذب عقلا، بالعقل لا يمكن، يستحيل تواطؤهم على الكذب. فإذا جاء حديث متواتر يثبت انشقاق القمر، يثبت حادثة الإسراء والمعراج، يثبت كذا أو كذا من هذه الحقائق، فلا مجال أصلا لمن كان يعقل أن يشك. لماذا؟ لأن هذا ثابت بالتواتر. ومن ذلك لم يملك اليهودي الحاقد جولد سيهر نفسه من أن يقول: ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. لأن علم حتى الآن، حتى في عصر الكمبيوتر والثورة المعلوماتية الأخيرية، لا يوجد أي منهج علمي يرتقي إلى مستوى الإسلام في تحري إثبات يعني الأخبار. يقول: هذا العلم هو علم العلل، يتجه في جملته صوب النقد الداخلي وهو المذهب. لقد تنبه علماء الحديث إلى أن الراوي الثقة وهو العدل الضابط قد يقع منه الخطأ والوهم. ما هو الراوي ثقة وعدل وضابط وكله تمام، لكنه بشر، الثقة والصادق ممكن يخطئ. فمن ثم لم يسلموا له مجرد أن يقال فيه في لما يخضع لقواعد الجرح والتعديل ويقولوا ثقة وعدل وضابط إلى آخره، ما بيكتفوش. ده لازم بتيجي مرحلة تانية بقى في علم العلل يحتاط، لأن الثقة ممكن يخطئ لأنه بشر غير معصوم، فاحتاطوا لها بعلم الإيه؟ العلل. تنبه علماء الحديث إلى أن الراوي الثقة وهو العدل الضابط قد يقع منه الخطأ والوهم، فيدرج في متن الحديث ما ليس منه، أو يقلب في مطون بعض الأحاديث وأسانيدها، وقد ينسى، وقد يقع منه تخليط في شيخوخته وبداية هرمه، وقد يكون ممارسا متقنا لأحاديث شيوخه إلا واحدا منهم لم يتمكن من إتقانه وممارسته، وقد يكون الراوي سمع شيخه ولم يتنبه إلى عيب في نطقه ولسانه فغير الحرف أو الكلمة، وقد يذهب الراوي في سند وهو يريد غيره، وقد يروي بالمعنى ويختصر الحديث فيغير حقائقه وهو لا يشعر. وهي كلها إيه؟ أوهام الرواة. فمن كان شأنه كذلك فإنه يتوقع من حديثه ما وقع فيه الخطأ والوهم، ويبقى على أصل الثقة ما لم يكثر خطأه ووهمه ويوضع في مرتبة القبول التي يستحقها. هذه العلل الخفية لا يدركها إلا النقاد الجهابذة، ولذلك نقول علم الجرح والتعديل مرحلة، لكن تأتي بعد ذلك مرحلة أخطر. علم الجرح والتعديل ستجد عددا كبيرا جدا من النقاد للجرح والتعديل، لكن في علم العلل خلاصة 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 أئمة الحديث الكبار جدا هم الذين يستطيعون اكتشاف العلل وتعريض متن الحديث للنقد. هذه وظيفة فئة قليلة جدا من أرقى العلماء طبقة في علم الحديث وفي سائر يعني هذه الخصال، فقلة قليلة جدا هي من حقها أن تنتقد المتن، بخلاف ما يريد الضلون الآن في عصرنا يريد إبطال السنة، فإبطال السنة عن طريق التهكم من الأحاديث السخرية منها، وهم لا يفقهون شيئا من هذه القواعد. فحتى داخل دائرة علماء الحديث ليس كل علماء الحديث من حقهم أن يخوضوا في نقد المتن، لأن وظيفة حساسة جدا تحتاج لدرجة عالية جدا من الفطنة والذكاء والانتباه والحفظ والضبط والإتقان. فمن ثم نجد أن هذه الوظيفة حكرا، أن هذه الوظيفة حكر على فئة هي أعلى علماء الحديث طبقة، شيوخ الإسلام في الحديث، والأئمة الكبار جدا هم فقط الذين يستطيعون أن يدرسوا أو يعني ينظروا في علم علل الحديث. ولذلك يقول هنا: وهذه العلل الخفية لا يدركها إلا النقاد الجهابذة. علشان كده بنقول يعني للشباب الإخوة طلبة العلم ادرس علم الحديث وصحح وضعف كل حاجة، بس على سبيل التدرب، تجيب كده الحديث وتقعد أنت تخرجه وتبحث عنه وتكلم في رجاله ورجع المراجع وماشي، مفيش مشكلة في كل ده، لكن على سبيل التدريب مش على سبيل أنك تعطي نفسك الحق حق الحكم على الأحاديث. لأن الذي يحصل هذا في زماننا عبث، إن واحد يعني يدوب يعني عمره شبر في علم الحديث ويبدأ ينقد وينتقد العلماء ويضعف ويصحح ويكلم في الرجال إلى آخر هذا العبث. لا، أنت يعرف حجمك، يعرف حجم نفسك، ما فيش مانع، بس على سبيل أنك بتتدرب تتدرب، وعندما ما تكتب بقى التحقيق بتاعك تروح تعرضه بقى على تحقيق الألباني ولا ابن حجر وتشوف تقارن عشان تكتشف أنت قصرت في ماذا، تختبر نفسك كنوع من التدريب. لكن أن يفتح هذا الباب لكل من هب وذب هذا عبث ولن يطول، لأنه ستنزوي، لأن سنة الله سبحانه وتعالى أن أمثال هؤلاء المتسلقين لا تطول أعمارهم في مثل هذا الفن وهم غير أهل له. الاعتماد أساسا في حكم الأئمة الكبار الجهابذة العلماء المحققين، لكن كل واحد يبقى مجتهد في علم الحديث ويطبق بنفسه. طب لو حتى استعنت بالكمبيوتر وبالكتب الجرح والتعديل والفهارس وإلى آخره وما أكثرها الآن وما أسهلها في عصر حافظ العصر وهو الكمبيوتر، طيب هتعمل ايه في علم العلل؟ الكمبيوتر مش هيقولها لك، فدي تحتاج طبقة معينة من العلماء تتكلم فيها. فلذلك بعض الإخوة الأفاضل يعيبون علينا في الإسكندرية ان احنا مش بنقعد نكلم الناس على الأسانيد وندخلهم في علم الحديث بالطريقة اللي يأثر فيها غلو عند بعض الإخوة. بعض السلفية في بعض البلاد تتميز جدا في علم الحديث، والله رأيت شبابا او مش شبابا صبيانا، وانا اعني ما اقول يعني 10 سنين 12 سنة في فئة معينة في بعض البلاد يتكلم في النقد والمعتز جدا بنفسه انه بينتقد ويرد على العلماء ويضعف الاحاديث والى اخره لانه بيتعامل مع الفهارس او، وبالتالي حصل يعني فتن كبيرة، موضوع كبير مش عايز اخرج اليه. وفي نفس الوقت نفس الناس دول ما يتقن قراءة القرآن الكريم، مش عايز اقول حتى الفاتحة، لكن انا في بعض البلاد كنت اعطي محاضرة منذ زمن، فتعرض لي بعض الاخوة دول هم بتوع الجرح والتجريح، وهم ما بيشوفوا حد مش ممكن يقعد بنية انه يستفيد، هو لازم يقف يصطاد صياد مستني حاجة عشان يعمل عليها مشكلة. كنت اتحضر في موضوع البدع وجدت اسئلة بتيجي كتير جدا فيها استفزاز وفيها واحد عايز يعني يعمل مشاكل بأي طريق. فبعض الاخوة كان موجود اخوة مصريون يعني، فبعد المحاضرة قالوا لي يعني ما تتضايقش من الوضع ده، لان وهؤلاء جميعا كل هذه الفئة في احدى الامارات ولا واحد فيهم يتقن جزء عامة أو يحفظه، ولا واحد. فللأسف كان في مرحلة من المراحل يوجد اهتمام كبير جدا، وده عندهم هي السلفية، اهتمام بالأسانيد وادرس زي ما أنت عايز وده شيء مهم، لكن الحد الحكم على الحديث ليس من حقك، تدرب فقط على سبيل التدرب واختبار الذات، أما أن يستقلوا بالحكم في الحديث فيعني نحن نعتمد قول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى حينما قال في ألفيته في شأن علم الحديث: فعن به ولا تخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. يعني بعلم الحديث يهتني به، فعن به ولا تأخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن، يعني تأخذ، لأن كلمة تقليد هنا لا تقلد مش التقليد اللي احنا بندرسه في اصول الفقه قضيه الاجتهاد والتقليد، مش التقليد ده اللي هو اخذ قول الغير بدون معرفه دليله، هذا التقليد مذموم. لكن التقليد هنا هو من باب قبول خبر الصادق، لان لما يجي واحد زي الحافظ بن حجر ويحكم على الحديث يقول انه حسن، هل هي كلمه انه حسن دي كده كلمه بس بيقولها حافظ بن حجر، ولا دي عصاره جهد طويل جدا درس في الأسانيد وجمع الطرق وشاف الجرح والتعديل والعلل وكل هذه الأشياء؟ فكلمة لما الحافظ حاجة يروح حديثه الحسن أو إمام كبير زي ابن حجر أو غيره من الأئمة الكبار يعني يحتج بالحديث حتى دون أن يتكلم في صحة سند، مجرد احتجاج الحافظ الكبير الثقة الجبل بحديث يعطي الحديث قوة، يقول لك واستدل به الحافظ وسكت عليه، فسكت عليه دي تعطيه قوة، لأن ليس مثل هؤلاء الأئمة الكبار من يستدل بأي شيء، مدام بيحتج به بتعطي الحديث قوة، لأن ذو الناس لهم شأنهم، فعن به ولا تأخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. فهنا ده مش التقليد المذموم اللي احنا بنتكلم عليه في قضية هذا التقليد في الفقه وكذا، لا ده التقليد هنا بمعنى قبول خبر الصادق، لما بيقول حسن أو صحيح أو ضعيف دي خلاصة الحكم النهائي في إيه بعد جهد جهيد بذله في التحري والتثبت، فنترك هذا ويكون رائدنا في ذلك قول عبادة بن الصامت في حديث البيعة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، هو ده الشاهد، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، فبدونت أنت لست من أهلي لا تناطح الجبال، فلا تنازع الأمر أهله، اترك التخصص لأهله هم يتكلمون فيه. فشيء جيد ان احنا ندرس علم الحديث مصطلحات كل شيء، اقرأ زي ما انت عايز وتعلم وشيء، ولكن انك تتسور وتستقل بالتضعيف والتصحيح وهذه الاشياء، هذا يعني انا اعتقد نوع من انحراف منهجي، ونعود لموضوعنا حتى لا نشرد اكثر من هذا. يقول وهذه العلل الخفية لا يدركها الا النقاد الجهابذة المتمرسون الحاذقون الذين افنوا حياتهم في علم الحديث وروايته ونقده. فعلم العلل إذن هو علم متابعة الثقات ورواياتهم، يبقى علم العلل هم ثقات، وخدنا من الجرح والتعديل أن هم ثقات، ما بنسلمش، نيجي بعد كده لعلم الإيه؟ العلل، فنتتبع الثقات وروايتهم، لأن أمر المجروحين والمتروكين والضعفاء يسير على النقاد، ممكن ناس كتير تتكلم فيه. يقول الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واحد، يعني علم العلل مش بنحتاج له في الحديث الضعيف أو مع الرواة الضعفاء، بنحتاج له مع مين؟ مع الرواة الثقات. ليه؟ لأن لو هو مجروح يبقى احنا هنقبل روايته، لا خلاص انتهى بقى مفيش مشكلة معاه، فدي سهلة، عملية عرض الراوي على قواعد الجرح والتعديل شيء مفيش مشكلة فيه، سهل جدا على النقاد. لكن تعليل الحديث بعلة غالبا ما يكون ليس للجرح فيها مدخل، يعني مش من شأن علم الجرح والتعديل، دي من شأن علم الايه؟ فن أدق جدا، وهو فن الايه؟ العلل. يقول الحاكم وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واحد، لكن احنا بنتكلم على الثقة، ان علم الجرح والتعديل قال عليه ثقة وضابط وعدل الى اخره، وبعدين ننقله بقى العلم الايه؟ العلل، فموضوعه روايات مين؟ الثقات، العلل بتكون في الثقات، لانه الحديث لو الراوي اصلا مجروح يبقى من البدايه علم الجرح والتعديل حقيقه هيكتفي بالحكم عليه بالطبع. يقول والكشف عن هذا الضرب ليس بالصعب، وانما الدقه والجهد والفهم في تتبع الثقات كما يقول الامام الحاكم. يقول الحاكم رحمه الله وعله الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث ليس له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا. يقول وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة، هو ثقة وبيروي حديث في علة خفية، فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. إذن الذي نود تقريره بشأن هذا العلم مما له تعلق بموضوعنا أن علم العلل نوع من النقد الموضوعي العميق الذي يحتاج إلى معرفة واسعة، ويتناول أنواعا من الفقه النقدي بعضها تاريخي وبعضها اجتماعي وبعضها نفسي وبعضها عقدي وبعضها فقهي. ثم يدلف إلى الأصل الرابع وهو أولية النقد الداخلي وجودا. دي لفتة رائعة جدا بيلهت فيها النظر أن من حيث الوجود التاريخي ترتيب الوقوع كل ده بيرد على اللي بيقولوا أن إيه؟ أن المحدثين اهتموا فقط بالنقد الخارجي نقد السرد. يقول لا، ده علم نقد المتن سبق في الوجود علم نقد الإيه؟ الأسانيد. أولية النقد الداخلي وجودا. يقول إن النقد الداخلي اللي هو نقد المتن كان أول علوم الحديث وجودا. حتى الصحابة مارسوا، الصحابة أنفسهم مارسوا علم نقد الإيه؟ المتن. يقول إن النقد الداخلي نقد المتن كان أول علوم الحديث وجودا، وقد بدأ قبل الجرح والتعديل وظهور الإسناد. نجد هذا في المناقشات الطويلة التي كانت تقوم بين الصحابة رضوان الله عليهم، وفي مقدمتهم أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذه أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق تعترض على عدد من الأحاديث، لا لعدم الثقة في رواتها من الصحابة، ولكن لأن هذه الأحاديث كانت معارضة للقرآن الكريم. كتاب مستقل لمين؟ بهذا الموضوع إن عائشة الأشياء التي انتقدت فيها بعض الصحابة. أحسن، اسمه إيه؟ الإجابة لما استدركته عائشة رضي الله تعالى عنها على الصحابة، الإمام الزركشي يقول لا لعدم الثقة في رواتها من الصحابة، ولكن لأن هذه الأحاديث كانت معارضة للقرآن الكريم أو لا تأتلف مع القواعد العامة والبدهيات الشرعية والعقلية في نظرها واجتهادها رضي الله تعالى عنها. وقد صنف الإمام بدر الدين الزركشي محمد ابن عبد الله توفى سنة 94 و700 رحمه الله تعالى كتابا مستقلا في استدراكاتها على الصحابة، سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. وجميع هذه الاستدراكات كلها نقد الإيه؟ للسند. إزاي عائشة تنتقد السند؟ هم صحابة يروون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، سند إيه بقى؟ دول قريبين جدا بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنقد طبعا كان متوجه للإيه؟ للمتن. فأفراخ هذا الزمان ما جابوش شيء جديد لما يقولوا لا لازم تنظروا في المتن. هم يقصدون من النظر في المتن هدم السنة، لأن كل من هب ودب ينتقد بقى كما نرى العبث. لكن العلماء حينما ينتقدون من أجل المحافظة على السنة نفسها. يعني العلماء لما بعض العلماء استدرك أو ضعف بعض الأحاديث مثلا في البخاري أو في مسلم، هل كانت نيتهم يعني هل كانوا يقصدون الإساءة البخاري ومسلم، أم أن كان يريدان البخاري ومسلم في أعلى مستوى من الصحة، بخلاف منتقدي البخاري ومسلم في عصرنا فإنهم يريدون هدم البخاري وهدم مسلم. وأنا نفسي يعني للأسف الشديد تلمذت فترة من الزمان على سيد صالح أبو بكر الذي كان يطعن في السنة، وأنا دائما أحدث عنه بسند مباشر يعني إذا وصلت لأنني عشت معه فترة طويلة. كان يقول ويصرح يقول إن أنا أركز على هدم البخاري ومسلم على فتح باب الطعن في أحاديثه، لأنه إذا سهل الطعن في أحاديث البخاري ومسلم كان الطعن في غيرهما من كتب الأحاديث أسهل. ومع ذلك كان لا حظ له من العلم إطلاقا، وكان يأتي بالعجائب. مثلا أما كان يفسر قول الله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، زاي نون يا ميم زنيم، فكان يفسرها زنيم يعني ذو نميمة. الله أكبر، ذو نميمة، زنيم دي كلمة واحدة اللي هو الدعي الملحق بالقوم وليس منهم، أو من الزنمة وهي جلدة في الأذن أو في الجلد يعني. لكن ده كان يفسرها بمنتهى السهولة كده إن زنيم هنا دي معناها ذا نميمة، ذا دي ذا ذال وليست زاين، حتى الرسم المصحف مش عارف، ونيم نيم بقى دي اختصار كلمة نميمة يعني كلام بتاع ونماذج كثيرة. أنا طبعا ففي فارق بين من ينتقد لأجل أنه يريد أن ينهض بالسنة أن يجعل البخاري ومسلم في أعلى مراتب الصحة قاليا من أدنى شيء، وبين اللي بينتقد ليحط بالسنة. يقول سأكتفي بذكر انتقاد واحد من عشرات الانتقادات ذكرها الإمام الزركشي عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ففيه هذا رواه في الكتاب يعني لما أصيب عمر جعل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر، شوف الحب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، المحبة، صهيب الرومي يبكي على أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه لما أصيب في حادثة قتله، فجعل يبكي ويقول وأخاه وصاحباه. فقال عمر: يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. يعني أنا طبعا مندفع اندفاعا عايز أتكلم بأي وسيلة في قضية داحس والغبراء. تعرفون داحس والغبراء؟ حرب بين مين ومين؟ قبيلتين كبار من العرب. مين يحدثني عن داحس والغبراء؟ داحس والغبراء مصر والجزائر في هذا العصر. داحس فرس. خلاصة الكلام يعني حصل مشكلة معينة بين قبيلتين، حصل مسابقة على حصان فرس اسمه داحس وفرس آخر اسمه الغبراء. مسابقة بتقطع فيها مسافة كبيرة جدا، مسابقة بين الخيول يعني. فاتفق بعض الناس من داحس لأن يحصل في ناس معينة تيجي تعمل كمين في السكة، بعض الشباب يعملوا كمين في السكة لو كانت الغبراء اللي سبقت، فإيه يكمنوا في الطريق ويروحوا عاملين يعطلوا الفرس اللي هو داحس عشان يخلوا التانية تسبقها. فالمهم فعلا حصل الكمين وفازت في السباق إحدى القبيلتين بهذه المكيدة. الجماعة بقى الشباب اللي عملوا الحركة بتاعت الكمين ضميرهم أنبهم بعد كده وراحوا كشفوا السر إن إحنا كنا عاملين كمين ومدبرينه علشان ما ينتصروش يعني ما يفوزوش. حصل بسبب هذه الحادثة ثاني أكبر حرب في تاريخ الجاهلية كلها، لأن أكبر حرب رقم واحد هي حرب الإيه؟ البسوس. ثاني حرب وبيد فيها عدد ضخم جدا من العرب واستمرت 40 سنة. 40 سنة هي حرب داحس والغبراء بسبب ان فرس سبق فرس. فالموضوع الجزائر ده موضوع هو صعب ان احنا نسكت عليه، لان صحيح هو عدى عليه مدة، لكن للأسف الشديد يعني اثاره اكيد بتبقى مدة طويلة جدا. يعني انا اريد ان اتكلم، بس انا كنت من اول ما لان انا وانا في الحج انا كنت يعني كنا حاسين بالمعاملة يعني هقول ايه يعني بعض الناس عشان انا شكلي مصري يعرضوا في الكلام الواحد معدي مثلا ايه يقول لك جزائر جزائر. يعني درجة ان في اخر ليلة في ليالي منى في منى وجدت جندي سعودي شاب سعودي بيتكلم مع اخ مصري في بحماس شديد، الاثنين مندمجين وناسة بقى ده وظيفته وناسة ده عبادته وفي منى جنب الجمرات وقفين في حماس شديد مع بعضهم. فانا لفت نظر قلت ما شاء الله دول بيتكلموا في قضية فقهية مثلا او، فانا كنت قريبا منهم فسمعت الحوار وجدته بيعايروا بعض بيقول له انتوا مش عارف البحرين هزمتكم، تاني يقول له طب ما انتوا كذا، يقول له طب انت وضعك زي وضعي، فقاعدين يتكلموا في كلام. فانا دخلت قلت لهم يا جماعه في منى يعني في منى تتكلمون على كره القدم؟ فالموضوع كان تارك بصمه الحقيقه في كل مكان. مش في قضايا بيقولوا عليها ما بيحبوا يهتموا قوي، دي قضيه امن قومي، حتى اللي مش متدينين اللي ما عندهمش عقيده بيقولوا دي قضيه امن قومي. طيب امن قومي السودان نستفز السودان ونعمل مشاكل مع السودان؟ ده احنا السودانيين دول نشيلهم في راسنا، لان احنا بالنسبه لنا كامن قومي السودان دي في منتهى الخطوره ان تختل علاقتنا به. يعني هي حتى كقضيه وطنيه ما ينفعش الوضع ده يستمر، ان الاعلام يكذب الكذبه ما تحمل الى الافاق ويحصل هذه القطيعه الشديده بين المسلمين عشان لهو ولعب. نعود للذي اثر هذه الشجون العابره وهو هذه العاطفه بين المسلمين. يعني صهيب رومي، سلمان فارسي، عمر قرشي شريف، ومع ذلك انظر الأخوة التي كانت بين الصحابة. المسلمين لو كانوا رفعوا النعرات العصبية والقبلية كان الإسلام انتشر في العالم، لأن متى ما لامست النعرة العصبية لازم هتقابل بنعرة عصبية. لازم لما دول يقولوا بلد المليون كذا لازم التانيين يردوا بلد المليون كذا بالشتائم القبيحة التي لا يجيدها الإسلام. المعاملة كلها احتقار شتم، ناسوا الإسلام وناسوا رابطة الإسلام. لما أصيب عمر جعل صهيب يبكي ويقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر: يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مسلم يعني في رواية مسلم: يرحم الله عمر. عائشة قالت: ويرحم الله عمر، لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. قال: وقالت عائشة: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ده نقد للسند، ده مفيش أصلا سند. يعني ده بيثبت إيه؟ إن علم نقد المتن سابق في الوجود على علم نقد السند. ففي عهد الصحابة في أسانيد، ده صحابة يحدثون مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فيش سند أصلا عشان يبقى فيه علم جرح وتعديل، لكن فيه نقد للإيه؟ للمد. فيعني هم الجماعة الزنادقة بتوعت العصر اللي بيطعنوا في السنة من حيث المتن، مش انتوا بس اللي بتزعموا ان عندكم عقول، بالعقل الأمة المحمدية بعلمائها ومحدثيها هم أعظم الناس عقولا وأذكى الناس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقالت أم المؤمنين رضي الله عنها فيما روى عنها مسلم لما نقل إليها رواية عبد الله بن عمر لهذا الحديث أيضا، قالت عائشة: إنكم لا تحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. شوف مش هو ده علم العلل؟ علم العلل بتقول إنكم لا تحدثوني، المرة دي كانت بتحدث عن مين؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهي بتنتقد الحديث من حيث المتن، فبتقول لهم إيه؟ شوف الإعلان أول من حسن الظن من البداية، ما فيش طعن أبدا في أي صحابة، كل الصحابة عدول. فعائشة تقول: إنكم لا تحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. فهذا أيضا مثال لنقد المتن من حيث العلل، علم العلل. مثال آخر: إنكار الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق في حلقة باب مسجد بيت المقدس في حادثة الإسراء والمعراج. ففي فتح الباري الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: وقوله في رواية ثابت فربطته بالحلقة، أي ربط الرسول عليه السلام البراق بالإيه؟ بالحلقة. وقوله في رواية ثابت فربطته بالحلقة أنكره حذيفة. فروى أحمد والترمذي من حديث حذيفة قال: تحدثون أنه ربطه أخاف أن يفر منه وقد سخره له عالم الغيب والشهادة. فحذيفة أنكر لفظة إيه؟ ربطه في الحلقة. فقال لهم حذيفة: تحدثون أنه ربطه، لماذا يربطه؟ هيهرب البراق؟ تحدثون أنه ربطه أخاف أن يفر منه وقد سخره له عالم الغيب والشهادة، ده نقد الإيه؟ نقد المتن. والواقف على جميع استدراكات الصحابة بعضهم على بعض يجد أن نفيهم لبعض تلك الأحاديث التي رواها بعضهم وتخطئتهم لهم لم يكن في نظر الصحابي النافي أو المخطئ لتهمة الاختلاق أو التقول من راوي ذلك الحديث، وحاش الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك، وإنما هو من باب احتمال وقوع الخطأ أو السهو أو النسيان من المخطأ في نظر النافي، أو من باب النفي الناجم عن ظن واجتهاد من النافي لوجود نص قطعي أو حديث عنده يراه معارضا لذاك الحديث في نظره. وهذا يعني أن الصحابي النافي ليس بالضرورة على حق وصواب في رده ونقده، لأن النقد فيه مجال واسع لتقليب النظر والاجتهاد حسب ما يظهر للناقد المجتهد. وإن المتأمل لاستدراكات الصحابة كلها يجد أن مقاييس المعارضة والنقد عندهم هي مقاييس ثلاثة: الأول مقياس عرض الحديث على القرآن الكريم، بحيث أن الحديث لا يتعارض مع القرآن كما فعلت عائشة، الناس استدلت في الحديث بإيه؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، فرأت في تعارض بين الاثنين. فأول مقياس عرض الحديث على القرآن الكريم. المقياس الثاني عرض السنة بعضها على بعض. المقياس الثالث مقياس النظر العقلي، يبقى القرآن ثم السنة ثم النظر يعني العقلي. ثم ينتقل بعد ذلك إلى بيان أن علم أصول الحديث أصلا هو كان بناء عقليا، ولولا أنه كان بناء عقليا لما ترك أثرا في تشكيل العقل المسلم في ضوء هذا العلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.